الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وزير الطاقة والمناجم الجزائر يستقبل بمقر الوزارة وفدا من الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية لمنتجي النفط أبو برئاسة الدكتور طاهر نجاح مدير مركز ريل وانو لوكمان للبحث والتطوير. جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل ونشاط الحكومة في المدة المقبلة: مثل كافة المجالات لمحور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. جمعية مصارف لبنان تعلن أن البنوك اللبنانية تقرر إبقاء أبوابها مقفلة لأجل غير مسمى كما قالت، وذلك في ظل استمرار المخاطر المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات. ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعتبر أن لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية في تاريخه. رئيس أيضا الفرنسي ماكرون يدعو المجموعة الدولية على ممارسة أقصى الضغوط على الرئيس الروسي بوتين، الذي أبدى في تصريحاته استعداد بلاده لاستخدام كل إمكانات ترسانته ضد الغرب. وفي الصفحة الرياضية: تحضيرات المنتخبات العربية لمونديال قطر. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الجزائر، حيث استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بمقر الوزارة وفدا من الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية لمنتجي النفط أبو برئاسة الدكتور طاهر نجاح مدير مركز ريل وانو لوكمان للبحث والتطوير ورئيس وحدة تنمية القدرات والتعاون الفني شانانتي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وخلال إقامته في الجزائر، ودائما بحسب البيان، قام الوفد بزيارات إلى مختلف هياكل التكوين والبحث التابعة لمجمع سوناتراك، لا سيما المعهد الجزائري للبترول ببومرداس وأرزيو وأكاديمية سوناتراك للمانجمنت، من أجل تحديد المراكز الموجودة في إفريقيا كمراكز إقليمية متميزة. وبالمناسبة أعرب وفد المنظمة عن خالص شكره للوزير على الترحيب بالجزائر وحسن سير هذه الزيارة. ويقول البيان دائما حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية: تم استقبال رسالة من الأمين العام للمنظمة إلى الوزير. من جهته أعرب الوزير عرقاب عن دعمه للجهود التي تبذلها هذه المنظمة، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتطوير التقنيات الجديدة في إفريقيا، وأكد دعم الجزائر لإتاحة جميع الوسائل اللازمة لتنمية القارة الإفريقية. في تونس، مثل جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل ونشاط الحكومة في المدة الماضية في كافة المجالات: مثل محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. وتم التطرق خلال اللقاء إلى عديد المواضيع، ولا سيما المتعلقة منها بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي وضرورة تطبيق القانون خاصة بالنسبة للمحتكرين، وتواصل العمل على وضع حد لهذه الظاهرة، وذلك وفق نص بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. الرئيس التونسي أكد ضرورة ترشيد التوريد من البلدان التي يسجل معها عجز تجاري متفاقم يوما بعد يوم، وعلى إيلاء الأولوية للمواد الأساسية، مشيرا إلى أن العجز التجاري جاء لاختيارات سابقة وتوريد عدة سلع وبضائع بالرغم من أنها ليست من الضروريات وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية. ووفق آخر إحصائيات لمعهد الإحصاء، تعمق العجز التجاري لتونس بنسبة 61% ليصل إلى 16.9 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. من جهة أخرى، شدد الرئيس الدولة خلال لقائه مع رئيسة الحكومة على ضرورة انطلاق مؤسسة فداء في أعمالها حتى تنجز في أقرب الأجال الأهداف التي أنشئت من أجلها. ودائما في شأن تونس، وبالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة، انطلقت أمس عملية التسجيل الآلي للناخبين. فماذا عن رزنامة هذه الانتخابات؟ مازن حمود.
صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالإجماع على رزنامة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل، وفق ما أكده عضو الهيئة محمد التليلي المنصري. وأوضح المنصري في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية أنه سيتم الأربعاء في 21 من سبتمبر أيلول الانطلاق في عملية التسجيل الآلي للناخبين، على أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 26 الجاري حتى 13 أكتوبر المقبل للنظر في النزاعات في قائمة الناخبين، لافتا إلى أن ذلك سيتزامن أيضا مع تحيين السجل الانتخابي. وأشار إلى أن فترة تقديم الترشحات ستكون من 17 حتى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة الممتدة بين التاريخ 2 وتاريخ 20 من نوفمبر للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين. وستنطلق الحملة الانتخابية وفق المنصري في 25 من نوفمبر لتتواصل حتى 15 ديسمبر، موضحا أن أيام 15 و16 و17 ديسمبر ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه 17 ديسمبر هو يوم الاقتراع. وأكد المنصري أن موعد إعلان النتائج الأولية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر، أما النتائج النهائية فستكون يوم 19 جانفيه، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها. وبخصوص القانون الانتخابي، لاحظ رئيس الهيئة الانتخابية أن هذا القانون صدر بناء على مقترحات الهيئة، وهو يستجيب وفق تقديره للمعايير المطلوبة في الانتخابات. وقال في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية إن القانون كما صدر لا يقصي أي طرف، ومسألة المشاركة في الانتخابات من عدمها هي مسألة سياسية، ومع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع على حد تعبيره. وفي علاقة بأجال الرزنامة الانتخابية، أوضح رئيس الهيئة أنها لم تتغير في القانون الانتخابي ليكون يوم 17 ديسمبر هو يوم التصويت العام بالنسبة إلى التونسيين بالداخل، في حين تخصص أيام 15 والسادس عشر والسابع عشر للتصويت بالنسبة إلى التونسيين بالدوائر في الخارج، والتي ارتفع عددها من 6 إلى 10 دوائر.
أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن البنوك ستبقى مقفلة لأجل غير مسمى، موضحة بأن القرار يأتي في ظل استمرار المخاطر، كما قالت المحدقة بالموظفين إثر سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك قبل أسبوع. وكانت البنوك تسعى إلى إعادة فتح أبوابها هذا الخميس بعد إعلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر 3 أيام، وذلك بعد تعرض 7 بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم. السلطات نددت بهذه العمليات وقالت إنها تعد خطة أمنية لتأمينها، لكن المودعين يقولون إن مالكي البنوك والأسهم كونوا ثروات لأنفسهم ويعطون الأولوية للبنوك على حساب الناس، بدلا من تنفيذ خطة للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. في المقابل تؤكد الحكومة اللبنانية بأنها تعمل جاهدة لتنفيذ الإصلاحات التي يشترطها الصندوق، وعلى أنها تسعى لتأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في هذه السنة. بيروت اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من 10 إصلاحات كي يحصل على 3 مليارات دولار للحد من انهياره المالي، والذي أدى إلى سقوط 8 من كل 10 أشخاص في براثن الفقر. من جهته اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نيويورك أن لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية في تاريخه، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن الأزمة أنهكت الاقتصاد والعملة الوطنية وسائر القطاعات. وشدد خلال إلقائه كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية 77 للأمم المتحدة، شدد أن لبنان متمسك بالوساطة الأمريكية المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، وقال إننا متمسكون بسيادتنا وحقوقنا وثرواتنا، ونرغب بالتوصل إلى حل تفاوضي في الملف، وقد أحرزنا تقدما ملموسا، كما قال.
تقى الرئيس الفرنسي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في مقر الأمم المتحدة، وقد أثنى ميقاتي خلال اللقاء على الكلمة التي ألقاها ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها ضرورة العمل لتوفير الاستقرار في لبنان. وتم خلال اللقاء التأكيد أن أولوية الاستقرار في هذا البلد هي في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اجتماعا مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين في نيويورك، وقد شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ومندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي، وحضر عن الجانب الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية والوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين اللبنانيين والإسرائيليين. وأكد بلينكن لميقاتي أنه عقد لقاء مثمرا مع الرئيس ميقاتي وتمت مناقشة الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني. كما شدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار. وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من جهته أنه أجرى بحث مجمل الملفات وتم التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أنه تمنى دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك. الرئيس ميقاتي قال: لقد تطرقنا إلى المواضيع المتعلقة بالنازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء وبشكل خاص الملف التربوي، ونحن على أبواب عام دراسي جديد لمسنا كل تجاوب. وكشف الرئيس ميقاتي أن ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدما كبيرا.
ودائما في نيويورك وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه الشديد لخيار الرئيس بوتين جر بلاده وخصوصا الشباب إلى الحرب، كما قال عبر إعلانه عن تعبئة الجنود الاحتياطيين. وأضاف ماكرون: يجب أن نمارس أقصى الضغوط على الرئيس بوتين لكي يوقف هذه الحرب التي لم يعد لها أي معنى، موضحا ذلك لأن خياراته تتعارض مع معنى التاريخ ومصالح روسية وتؤدي إلى مزيد من العزلة لروسيا. بينما أشاد ماكرون بتصريحات الصين والهند اللتين دعيتا إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وتابع: بالتالي إن روسيا باتت معزولة بشكل متزايد وتخوض حربا هي الوحيدة التي تريدها وهي غير مشروعة وغير قانونية. وصرح ماكرون بعد ترأسه لاجتماع مع قادة من أفريقيا والشرق الأوسط ومسؤولي منظمات دولية حول الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب، صرح قائلا: لم يعد أحد يفهم اليوم الخيارات التي تقوم بها روسيا. فماذا عن ردود الفعل الأمريكية والأوروبية بعد إعلان الرئيس بوتين التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الروسي؟ مازن حمود.
السفير الأمريكي في روسيا علق على الإعلان عن التعبئة الجزئية والاستفتاء وقال إنها علامة ضعف روسيا وفشلها. وزير الخارجية البريطاني علق بدوره على قرار الرئيس الروسي ووصفه بالاعتراف بفشل الحرب على أوكرانيا. وقال الوزير البريطاني إن خطاب بوتين تصعيد مقلق ويجب أخذ تهديداته على محمل الجد. أما الاتحاد الأوروبي فقال المتحدث باسمه إن إعلان الرئيس الروسي يظهر يأسه، كما أن الخطاب للرئيس بوتين دليل على رغبته في مواصلة الحرب. ودعا الاتحاد الأوروبي الرئيس بوتين لوقف مغامراته النووية المتهورة. وبينما انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77، كما انطلقت خطابات زعماء العالم من رؤساء دول وحكومات على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته مواصلة دعم كييف من أجل التصدي للقوات الروسية التي أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا. واتهم ماكرون في معرض كلمته روسيا بإعادة ما وصفه بعهد الإمبريالية والاستعمار. الرئيس الفرنسي تابع قوله أن روسيا تسعى إلى ضم واقتطاع مناطق في أوكرانيا، في إشارة إلى تقارير وردت بشأن عزم انفصاليين موالين لموسكو تنظيم استفتاءات على الانفصال. ووصف الرئيس الفرنسي الاستفتاءات المحتملة بالمزيفة لأنها ستجري في مناطق تعرضت للقصف والاحتلال بحسب تعبيره. وقال ماكرون إن موصفه بالغزو الروسي لأوكرانيا يهدد الأمن العالمي، مضيفا إن العالم يواجه خيار الحرب أو السلام. الرئيس الفرنسي تابع قوله أنه على العدالة الدولية أن تنظر فيما قال إنها جرائم حرب مرتكبة من قبل روسيا في أوكرانيا من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب.
ألقي القبض على أكثر من 1000 شخص في روسيا، وذلك خلال تظاهرات في مختلف أرجاء البلاد. وخرج المتظاهرون للاحتجاج على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئته الجزئية. وأيضا أفرجت أوكرانيا عن 55 أسير حرب تحتجزهم مقابل إطلاق روسيا سراح 215 أسيرا في عملية تبادل الأسرى هي الأكبر بين الجانبين منذ بدء هذه الحرب. شملت 10 أجانب هم 5 بريطانيين وأمريكيين وسويدي وكرواتي ومغربي حاربوا مع قوات كييف. وأيضا قادت الكتيبة المدافعة عن مصنع أزوفستال التي تحولت إلى رمز للمقاومة ضد الغزو الروسي. عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تضامنه وشعبه مع النساء الإيرانيات فيما أفادت تقارير عن مقتل 8 أشخاص في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بوفاة مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق. في خطابه أمام الجمعية العامة من على منبر الأمم المتحدة بعد وقت قصير على كلمة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، حيا بايدن المتظاهرين وأكد دعمه لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، وقال: نقف إلى جانب شعب إيران الشجاع والإيرانيات الشجاعات والذين يتظاهرون اليوم دفاعا عن أبسط حقوقهم، كما قال الرئيس الأمريكي. وقبل الصفحة الرياضية، هز زلزال عنيف بلغت قوته 6.5 درجات المكسيك صباح اليوم حسب ما أعلن المركز الوطني للزلازل، وضربت هزة شديدة العاصمة مكسيكو. حدد مركز الزلزال في ولاية ميتشواكان بغرب المكسيك على بعد 81 كيلومتر من مدينة كوالاكومان حسب المركز الوطني للزلازل. وفي الصفحة الرياضية، وفي إطار التحضيرات لمنافسة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في 18 من 22 نوفمبر المقبل في قطر، تخوض هذا الأسبوع المنتخبات الإفريقية مقابلات ودية لامتحان قوتها ومعرفة مدى جاهزيتها لهذا الموعد الكروي العالمي. تتجه الأنظار إلى بعض النجوم مثل حكيم زياش جناح تشيلسي الإنجليزي الذي عاد إلى منتخب أسود الأطلس بعد رحيل المدرب البوسني السابق وحيد خليل زيتش، كما يتوقع أن تستقطب المباراة الودية بين المنتخب التونسي والبرازيلي عددا كبيرا من المناصرين في ملعب البارك دي برانس. المباراة ستقام في 27 من الحالي. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.